في القراءة لابد أن يكون قادرا بقراءة صحيحة، لأن الشيء الذي على أهدة المأموم هي عبارة عن القراءة الصحيحة، والمفروض أن مأموم الإمام لا يؤدي هذا الحق، ولذلك لا يمكن أن يكون هو إماما لهذا الشخص. هذا القول الأول في بحث القراءة، مضى هذا البحث إنما أشير. القول الثاني الذي كان عندنا، من يقول بأنه يقرأ مع الإمام، يقتدي بالإمام، ولكن في الأماكن التي الإمام لا يؤديها صحيحا هو يؤدي لنفسه، أو هو يقرأ من أول الحمل إلى آخره لنفسه في صلاة الجماعة. هذا الأمر أشكل عليه إذا كان هكذا، إذا قرأ هو بنفسه هذا خلاف اقتضاء الجماعة. المفروض أن في صلاة الجماعة أن الإمام يتحمل، فالجماعة التي المأموم يقرأ لنفسه والإمام لنفسه هذا ليس جماعة. وإذا قلنا لا، أن الإمام يتكفل، ولكن في المقاطع التي يأتي الإمام بشكل مغلوط الإمام يأتي لنفسه بشكل صحيح، أشكل على أن هذا عبارة عن قراءة ملفقة، ملفقة بين قراءة الإمام وقراءة المأموم. هذا كذلك غير معهود في صلاة الجماعة، فالأصل عدم جوازها. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه هذا التعبير أن الإمام يتحمل عن المأموم كنائب أو وكيل هذا غير صحيح، بل في صلاة الجماعة التكليف ساقط عن الإمام وموضوع على ساقط عن المأموم وموضوع على الإمام. يعني في الحقيقة هناك تكليف للإمام أن يقرأ، ورفع التكليف عن المأموم أن يقرأ، فهذا أحد الأقوال. ونحن رجحنا هذا الأمر بلحاظ أن إذا كان من باب الوكالة أو من باب النيابة لابد أن ينوي الإمام نيابة عن المأموم، بينما نرى أنه لا يجب على الإمام نية الجماعة. يعني في صحة صلاة الجماعة ليس نية الإمام شرطا، إنما نية المأموم شرط، حتى إذا الإمام لا يدري أن وراءه من اقتدى به، مع ذلك الجماعة صحيحة. فمعناه أن الإمام ليس نائبا عن المأمومين بمعنى النيابة الرسمية أو وكيلهم في قراءة القراءة، بل الإمام يقرأ لنفسه، ولكن في صلاة الجماعة الله سبحانه وتعالى سقط القراءة عن المأمومين واكتفى بقراءة الإمام واستماع المأمومين فيما يسمع بقراءة الإمام. ولذلك إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا المأمور الواجب هو صلاة الجماعة. فعلى هذا القول الثالث نحن كذلك رجحنا هذا القول، ولكن مع ذلك قلنا الاحتياط أن لا يكتفي الإنسان بإمام في قراءته إشكال. اليوم كلامنا فيما إذا كان ليس في قراءة، يعني المأموم يدخل في صلاة الجماعة في مكان ليس المسؤولية بعهدة الإمام، كمن وصل إلى صلاة الجماعة بعد الركعة الثانية، إما في حالة الركوع الثانية أو في الركعة الثالثة اقتدى بالإمام، فهو فالمأموم إما ساقط عنه القراءة وإما يقرأ لنفسه في الثالثة والرابعة إذا كان صلاة الإمام الثالثة، والمأموم في الأولى المأموم يقرأ لنفسه، وفي الرابعة كذلك رابعة الإمام ثانية المأموم يقرأ لنفسه. فعلى ذلك بما أن الإمام لا يتحمل شيئا فيجوز له أن يقتدي بمثل هذا الإمام. نعم، فلذلك هنا قال لا بأس، هذا المسألة الثالثة، قال لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام على المأموم، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى، بما أن صلاة الإمام صحيحة ومعذور في أداء الخطأ، ولكن مأموم كذلك يجوز له أن يقتدي، خلافا من أول الصلاة لا يجوز، بما أن الإمام يتحمل عنه على رأي السيد رضوان الله عليه، ولكن هنا قال يجوز، يعني يجوز في الركعة الثالثة الإمام والأولى من المأمومين أن يقتل المأموم بإمام في قراءته إشكال، لأنه مر وتجاوز محل القراءة ومحل التسبيحات ليس على أرض الإمام، هو يقرأ لنفسه والإمام يقرأ التسبيحات. لا بأس بالإقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام على المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى. وكذا لا بأس بالإئتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة. وفي ذكر الركوع أو ذكر السجود أو التشهد إشكال في قراءته، عندما يكون إشكال في قراءته يجوز للمأموم أن يقتدي به. لماذا؟ لأن الإمام لا يتحمل سائر الأذكار عن المأموم، فالمأموم يأتي بما يجب عليه والإمام يأتي بما يجب عليه، أن على الإمام ليس أكثر مما يستطيع أن يؤديها، ولكن المأموم يؤدي بشكل صحيح ولا إشكال في جماعته. والمفروض أن الإمام عادل واجد للشرائط ولكن غير قادر للتلفظ من بعض الحروف أو بعض الألفاظ، فعلى ذلك قال لا بأس لهذا الأمر. هذا بالنسبة لهذه المسألة. طبعا المسألة التي وراء هذا سائر الأذكار كذلك قلنا أنه يجوز، يقول يجوز أن يأتي المأموم لنفسه والإمام يأتي بما هو مغلوط لنفسه، وكل أدى ما عليه من الواجب، ولا يضر غلط الإمام على المأموم في شيء. أما بالنسبة إلى المسألة الرابعة، هذا مسألة الثالثة طبعا قياساتها معها. إذا قلنا حتى في القراءة لا إشكال في قراءة الإمام، يعني إذا كان قراءة الإمام فيه إشكال هو معذور فيه، يكفي عن المأموم ولا يجب على المأموم شيئا بصلاة الجماعة، فالأمر سهل. وإلا كما قال السيد رضوان الله عليه في سائر الأذكار لا بأس أن يكون إشكال في تلفظ الإمام ما دام الإمام لا يتحمل والمأموم يذكر لنفسه. هناك المسألة الرابعة، لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلف في المحل الذي لم يحسنه، وأما إذا اتحد في المحل فلا يبعد الجواز، وإن كان الأحوط العدم، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف فيقرأ لنفسه بقية القراءة، لكن الأحوط العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن في السورة أيضا. في هذه المسألة ذكر أربع فروع. الفرع الأول أنه لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلف عن محل الذي لم يحسنه. واحد منهم لا يستطيع أن يؤدي ضاد، والآخر لا يستطيع أن يؤدي حاء مثلا أو عين، لا إشكال أن يقتدي فيه، إشكال أن يقتدي به إذا كان محل اختلاف يختلف، لا إمام مغلط أو مخطئ في حرف من الحروف الذي يكون المأموم محسنا فيه والمأموم في حرف آخر الذي الإمام محسن فيه متقن فيه، لا يجوز هذا الأمر. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، إذا كان محل الخلاف محل الغلط والخطأ متعد، كلاهما عاجزان عن أداء الضاد، عند ذلك كذلك لا يجوز. أما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط العدم، يعني يجبر ذلك، ولكن احتياط مستحب ألا يقتدي هذا المأموم بهذا الإمام الذي كلاهما محل الإشكال فيهما شيء محل واحد ومكان واحد. الفرع الثالث، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن، في الفرق الثاني عندما قال أما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز وإن كان الأهوة العدم، يعني يجوز ولكن الاحتياط المستحب العدم. ولكن إذا في فرض آخر إذا كان هناك محسن يمكن أن يقتدي به، عند ذلك يرى أن الاحتياط الوجوبي ترك هذا الذي لا يحسن ولا يتقن والرجوع إلى إمام يتقن القراءة. ولذلك قال بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن يعني المتقن في القراءة. الفرع الرابع وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد. هناك شيء آخر، مثلا أن المأموم يقتدي بالإمام ثم عندما وصل إلى خطأ الإمام ينفرد عن الصلاة، يعني يدخل في الجماعة بما أن الإمام صلاته سيئة، عندما وصل الإمام بما هو خطأ المأموم يغرأ لنفسه بنية الفرادة ويكمل الصلاة فرادة، هذا لا إشكال فيه. وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف فيغرأ لنفسه بغية القراءة. فهذا الشيء. ثم يقول ولكن الأهوة العدم، يعني الاحتياط الاستحبابي العدم، هذا الاحتياط بعد الفتوى أفتى بأنه يجوز أن يدخل في صلاة الجماعة عندما وصل إلى قسم الذي يخطئ فيه الإمام ينفرد وهو يفهم صلاته هكذا. ثم قال بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه السورة أيضا، إذا كان هناك شخص محسن أو متقن في القراءة.
دخل إلى الصلاة لأنه بعض القراءة للإمام صحيحا،
نعم،
وهو لا يتقنها وبعضها خاطئة هو يتقنها، فهو يعني دخل بجزء
من الصلاة، نعم نعم. هذا رأي السيد الخوي أنه لا يجوز، ولكن سائر الفقهاء يقولون يجوز أن يكون الإنسان يقتدي من أول الآن بإمام ويجد في ركعة من الركعات ينفصل، النية الانفصال. إذا أن السيد الخوي يرى أن الاقتداء معناه أنه ملتزم من أول الصلاة إلى آخره، إذا في أول الصلاة هو أراد أن ينفصل صلاته لا ينعقد جماعة. في الماضي ذكرنا هذا الأمر أنه يقول إذا واحد يكبر ونيته أن ينفصل عن الإمام عند السلام لحظة واحدة صلاة غير جماعة فرادة، حتى هو كان يقول إذا كان نيته الجماعة ثم انفصل في أثناء الصلاة تبطل جماعته ويبقى منفردا، يعني تنقلب الجماعة إلى الانفراد. فهؤلاء الذين يتقدمون في السلام على الإمام على رأي السيد الخوي أنه صلاته غير جماعة، لا حتى إذا كان قاطعا، هو قاطعا أن يكون إلى آخر الصلاة مع الإمام، إذا انفصل عن الصلاة في الأثناء تنغلم الصلاة من الجماعة إلى الفرادة، لأنه يرى أن الجماعة عبارة عن متابعة المأموم للإمام في تمام الصلاة، نعم، إلا إذا كان ينتهي صلاة المأموم أو صلاة الإمام، كما إذا كان المأموم صلاته قاصر والإمام تمام لا إشكال فيه، أو إذا كان هذا مسبوق لا إشكال فيه، ولكن عندما يدخل مع الإمام عليه ينوي التزام الصلاة مع الإمام إلى الأخير، وأن يكون على هذه النية مستمرا يعمل بذلك. إذا من أول الأمنية انفصال فمن أول الأم صلاة غير الجماعة، ولكن إذا في بادئ الأمر نيته المتابعة إلى آخر الصلاة وفي الأثناء انفصل يقول تنغلب الصلاة إلى الفرادة. ولكن سائر الفقهاء يقول نعم، كما أنه يجوز الاقتداء بالإمام في كل الصلاة يجوز أنا أريد في ركعتين مع الإمام ثم أنفصل، كما أن بعض العوام عندما يأتون إلى صلاة الجماعة يصل إلى الصلاة الثانية يكبر بنية أن يتابع الإمام ركعتين، ثم يسرع في إكمال الركعتين لنفسه فرادى، ثم في الركعة الثالثة يقتدي بالإمام في الصلاة الثانية. هذا عمل غير مناسب، ولو لعله ليس باطلا على رأي المشهور، ولكن مع ذلك أقل ثوابا. المفروض أنه ينفذ يتابع إلى آخر الصلاة ويصلي الصلاة الثانية فرادى. على كل حال، ولكن نعم
ممكن تصور صلاة الجماعة على نحوين، مرة صلاة جماعة راتبة في مسجد ثابت ناس يجون يصلون، مرة حاب السبيل أنزل أتأصل، فالعلم يختلف في عند المأمور أنه هذا صحيح يعني يترفض شيء صحيح أو لا. أما إذا جاء هو راتب، وإذا هو مشكلة عند مثلا إمام الجماعة بحرف الراتب بدأ بسم الله بالراء
نعم
من فصل الراتب، كيف يتصور الحالة يعني مرة حاب السبيل يقومون في نسل بها شيء وما ينتبه مرة لا ما أدري أن هذا الإمام هكذا، شو الموقف هذا؟
يقول بما أن الإمام صلاته صحيحة لنفسه بما أنه معذور في خطئه، ولكن كلام بما أنه لا يتحمل عن الإمام قسم المغلوط غير محسوب على المأموم، يجب على المأموم الصحيح، فهو يأتي لنفسه. فعلى ذلك هو دخل في صلاة الجماعة في قسم من الصلاة، ثم انفصل عن الإمام في القسم الذي صار عنده إشكال في الإمام، ولكن الإمام صلاته صلاة هو معذور، ولكن ليس مغنيا عن المأموم صلاة الإمام في قسم الخطا. على كل حال، فعلى ذلك هذا الفرد الذي ذكره رضوان الله عليه يسير احتياط الوجوب، ثم عندما قال بل لا يترك الاحتياط مع وجود الامام المحسن، هذا يعني احتياط الوجوب مع الوجود للمحسن، الاحتياط وجوبي، وما عدم وجود المحسن الاحتياط استحبابي عنده، وكذا لا يبعد جواز امامه غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد في هذا الأمر، كذلك لا يبعد الجواز، ولكن يحتاج بعدم هذا ولا احتياج مستعبي، ولكن عند وجود المحسن كذلك يرى الاحتياج احتياج وجوبي. هنا تعليقات لفقهاء العظام على هذه المسألة. عندما يقول رضوان لا يجوز الإمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلف في المحل الذي لم يحسنه، هناك تعليقة للشيخ النائني رضوان الله عليه على الأحوات، هو يفتي على ذلك وهو نائني، يقول هذا احتياط ليس معناه عنده باطل. وكذلك سيد عبد الهادي الشيرازي رضوان الله عليه يقول لا يبعد الجواز، خلافا لما قاله السيد لا يجوز، ويقول لا يبعد الجواز. نعم، ثم بعدما قال وأما إذا اتحدى في المحل فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط العدم، هناك سيد البروجرد رضوان الله عليه والإمام الخميني لا يترك فيه وفي ما بعده، يرى يعني أن هذا الاحتياط احتياط وجوبي، فقوله أما إذا اتحدى في المحل فلا يبعد الجواز احتياطهم احتياط وجودي، يعني الجواز بعيد وإن كان الأحوط العدم. ثم عندما يقول بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن، طبعا السيد البروجردي والإمام الخميني يرون هذا الاحتياط احتياط وجوبي كما يراه السيد رضوان الله عليه. ثم عندما وكذلك الجواهري رضوان الله عليه يقول الظاهر عدم لزومه هذا الاحتياط الذي في سورة وجود المحسن، يراه صاحب العروة على الشيخ الجواهري يقول لا هذا الاحتياط غير لازم، فلا يراه لازما، كما أن الشيخ أغاضياء العراقي يقول بل مطلقا فيبقى منفردا بلا إخلاله بوظيفته، يعني على كل حال يبقى منفردا من دون إخلال بوظيفته. نعم، يعني هو يرى أن الصلاة غير صحيح، كما السيد الخوي رضوان الله عليه بل مع عدمه أيضا، يعني حتى إذا المحسن لم يكن مع ذلك الاحتياج الوجوب عدم الأمر، لأن السيد الخوي كما قلنا أنه يرى هذا من منفق فلا يجوز هذا. نعم. ثم عندما يقول رضوان الله عليه: وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله، هناك تعليقة من السيد الخوي: بل هو بعيد جدا. هو يقول لا يبعد الجواز، أن السيد الخوي يقول لا، بعيد الجواز، بعيد جدا، إن يراه أنه لا يجوز اقتداء غير المحسن لمثله غير المحسن، مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد. وكذا الفاسد عبد الهادي الشيرازي يقول: بل وإن لم ينوي الانفراد، يرى أنه لا إشكال في صلاته ولم ينوي الانفراد، يعني في جانب الست على تعبير تقريبا 180 درجة خلاف بينهما، أحدهما يرى أنه لا يجوز الاحتياط بل يستمر في الجماعة، جماعته لا إشكال فيه، والآخر يقول لا. والسر في ذلك ما قلناه: بعضهم يرون أن القراءة واجب على المأموم، وإنما الإمام هو النائب عنه، فإذا كان في عمل النائب عيب لا يكفي عن المنوب عنه. وبعضهم يقولون أن الإمام ليس نائبا عن المأموم، والروايات التي قال يكلها ليس المراد يجعله وكيلا، بل هذا موكول إليه من قبل الله تبارك وتعالى. ولذلك صلاة المأموم على كل حال صحيح خلف هذا الإمام، لأن صلاة الإمام صحيحة المفروض، والغلط منه غير مأخوذ، فالمأموم كذلك يقتدي بهذا الإمام لا إشكال فيه، يسهلون في هذا الأمر، والأمر عندهم سهل، ولكن بعضهم لا. وكذا لا بعد الإمام غير المحسن مع اختلاف المحل إذا نوى الانفراد، أنه رضوان الله عليه سيد عبد الهادي الشيرازي يقول: بل وإن لم ينف الانفراد لا إشكال فيه. وعندما يقول: بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة، ويوجب في فرض وجود المحسن أن لا يصلي مثل هذه الصلاة احتياطا وجوبيا، ولكن أراضي يقول: بل مطلقا كما مر. والشيخ جواهري: لا يجب هذا الاحتياط، يعني بعضهم يقول أبدا لا يجوز، وبعضهم يقولون حتى الاحتياط غير لازم، يعني يجوز له الاقتداء. فبهذا المقدار نكتفي. وطبعا بما أننا في سابق ذكرنا هذه الشروح، أظن ملاحظة مباحثنا السابقة يغنينا عن أو تغنينا عن الشرح أكثر من هذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.